ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول مما يتعلق بدرسنا السابق: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد العمرة، فاتخذ طريقا غير معهود، وخرج في شهر غير معهود. بين الغرض من ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، فاتخذ طريقا غير معهود، وخرج في شهر غير معهود. بين الغرض من ذلك. الملك،
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في سيره العمرة إلى مكة طريقا غير معهود، لكون خالد بن الوليد كان في طريقهم، فأراد أن يتجنبه. فلما عرف خالد أمرهم أسرع إلى قريش لينذره. أما مخالفته الشهر، فلأن المشركين كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من المنكر العظيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، فذهب العمرة في ذي القعدة.
نعم، تمام. إذن النبي عليه السلام خرج للعمرة، وهذا أمر ربما كانت كأنها قريش ممكن لا يثقون فيها، كانوا مستعدين للحرب عندما أخبروا أو بلغهم الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد مكة. فاتخذ صلى الله عليه وسلم طريقا غير معهود، طريق وعرة فيها كثير من المرتفعات. نعم، فأخذ هذا الطريق، وهو كذلك يبالغ في تجنب الحرب والاصطدام مع قريش. وقريش أرسلت خالد بن الوليد ليكون طليعة، نعم، يستطلع لهم ما قد يكون من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتوقعونه. إذن فتركوه في الغميم، ولم يفق بهم ولم يعثر عليهم حتى كانوا أوشكوا أو قاربوا مكة. من أجل هذا اتخذ هذا الطريق، وخرج كذلك في شهر ذي القعدة، هذا الشهر الذي هو من الأشهر الحرم. نعم، ولم يكن أهل مكة كانوا يعتبرونه من المنكر العظيم أن تعتمر في هذا الشهر، في هذا الشهر الذي هو شهر القعدة، أو حتى شهر شوال، أو في شهر كذلك ذي الحجة، وإنما كانوا إذا خرجوا يخرجون للحج فقط. نعم، السؤال السؤال الثاني لعثمان قبيل الصلح: منقبة يعدها خصومه من مثالبه، عينها. نعم، لعثمان قبيل الصلح أي صلح الحديبية المقصود، منقبة يعدها خصومه من مثالبه، عينها. القدر
بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمر عثمان أن يدخل على قريش ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا ولم يأتي للقتال. فأثناء غيابه بلغ الصحابة أن عثمان قتل، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة غضوان، وكان عثمان غائبا فبايع عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن عثمان، ووضع يده، فكانت هذه منقبة عدها خصومه من مثالبه، وكانوا يقولون أنه لم يحضر بيعة الرضوان.
إذن كانوا كأنما يقولون بأن عثمان رضي الله عنه مما فاته ذلك المشهد العظيم الذي هو البيعة تحت الشجرة، نعم، فلم يكن حاضرا. فلو تأملوا جيدا لوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه غانبا لم يغيبه، ومد يده هذه اليمنى وقال: هذه عن عثمان، وصافح بها كما يفعل المبايع. نعم، إذن فهذه تعتبر مناقبه. النبي عليه السلام ناب عنه وقام مقامه، فهذه منقبة من مناقبه ولا تعد من مثالبه. هو كان في مهمة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بالإضافة إلى هذه المهمة حصلت له البيعة، والذي بايع عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ماذا؟ نعم لما أشيع. ها، هو المشكلة اليوم يقولونه ليس مثاله في ذلك الوقت فقط، ليس خصومه في ذلك الوقت أو في ذلك المشهد. اليوم يذكرون بأن عثمان لم يشهد بيعة رضوان. لأجل أن ها ليس لأجل عثمان، لأجل مكافحة قريش ومقاتلتها، لأجل أن الخبر الذي بلغهم أن عثمان يعني قتلوه، ولكنه لم يكن شيء من ذلك، يعني لم يحصل. فالمهم البيعة وقعت. نعم، ربما جاء لك سؤال وراء هذا. نعم، إيه، نحن نتكلم عن ذلك الوقت، نحن نقول حتى اليوم، معناها الذين الخوارج الذين قتلوا عثمان يعدون مناقبه، يعدون عفوا مثالبه، ومن بينها أنه لم يشهد بيعة رضوان، من بينها. ويذكرون كذلك أشياء عديدة جدا عنه، فيعني حتى ونحن قلنا مثلا هو أصلا يعني لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتلوه، فالنبي عليه السلام جيش الصحابة رضي الله عليهم وبايعهم بيعة على الموت، ثم جاء الخبر بأن أو جاء عثمان نفسه، جاء نفسه عثمان رضي الله عنه وجاء بالخبر. نعم، وكان ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالمهمة أحسن قيام. نعم نعم، بيع نفسي كيف بايع المشري؟ هو المبايع، ليس هو المبايع، هو المبايع. الصحابة يأتونه ويبيعونه. نعم، بايعوه، هو رفع يده قال هذه عن عثمان، معناها كأن هذه اليد كأنما بايع بها عثمان، ثم يفعل هكذا. لكن الظاهر أن ذلك لم يبلغه بعد، لم يبلغه بعد في ذلك الوقت، في ذلك اللحظة التي قالها، يعني كان هو كأنه يجتمع أو يجمع الصحابة رضي الله عليهم بناء على الخبر أن عثمان قد قتلوه في مكة، فبايعهم على أنه يريد أن يقاتل الآن. النبي عليه الصلاة والسلام يتأهب ويتجهز ليقاتل قريش لأنهم قتلوا عثمان، فهو يريد أن يثأر له. ثم جاء الخبر بأن عثمان لا ما قتل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم نعم، ماذا؟ معلش، أين الكلام؟ ميتين وتسعة وخمسين. نعم. ولما تمت البيعة رجع عثمان. لكن هذه تكفي. ولما تمت البيعة رجع عثمان. أين هو الذي قبل البيعة؟ ها؟ أين هو؟ قبلها. معلش، واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه على عثمان. أي سياق؟ ها؟ خبر ماذا؟ طبعا خبر قتل عثمان قبل البيعة. ها؟ نعم؟ نعم. ما عندنا هذا التعليق، التعليق ليس عندنا. السؤال الذي يليه: أمصص بذر اللات، ما معناها ومن قالها ولمن قيلت وما مناسبة قولها؟ السلام عليكم. قلتها في العلبة البرانية. نعم، أمصص بذر اللات، ما معناها ومن قالها ولمن قيلت وما مناسبة قولها؟ رشيد، حمك الله.
قائلها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقالها لعروة بن مسعود الثقفي، ومناسبة ذلك أن عندما كان يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرون منه، فقال له أبو بكر هذا الكلام.
إذن فالقائل لها هو
أبو بكر.
أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قالها لمن؟
عروة بن مسعود الثقفي.
نعم، إذن لعروة بن مسعود الثقفي. نعم، عمر بن مسعود الثقفي كان قد قال يومها بأن هؤلاء ربما سوف يتركونك ويفرون عنك ونحو هذا من الكلام. نعم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كأنه يدافع عن الصحابة، يعني لا يفعلون هذا، ومستحيل أن يفروا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن فقال له عند ذاك أمصص بذر اللات. نعم إذن هذه المناسبة، ما معنى أمصص بذر اللات؟ ها لا تعرف؟ نعم هي كلمة قريب، هي كلمة سب. البذر هو تلك اللحمة التي تقطعها الخافضة، الخافضة الخفض بالنسبة للنساء هو كالختان بالنسبة للصغار. نعم كالختان، يعني تقطع لحمة مشرفة على الفرج هكذا وترمي بها، فقال امصصها، يعني هذه امصصها، من إذا قيل لشخص معناه كأنه غاية في الحقارة والحط ونعته بنعت. نعم إذن فقال هذه الكلمة بمعنى يعني كأنه لو قال مثلا قبحك الله أو أهانك إلى آخر ذلك مما تقوله في الصحابة، لأنه هو أيضا بدأ بالسب، إن عروة بن مسعود الثقفي بدأ بالسب، معنى يقول أن الصحابة هؤلاء سوف يسرقونك وسوف يخذلونك، نعم إذا ما حصلت حرب فلا تعول عليهم ولا تعتمد عليهم وإن حذلك، وهذا نوع تحريش كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فكان أبو بكر الصديق، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تقول هذا الكلام، معناها كأنه أقره. نعم إذن ما زال بقي لكل هذه الأسئلة أو بقيت بعض الأسئلة من هذا الباب، نعود إليها كذلك في ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم فصل، فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. فصل في بعض ما في الحديبية من الفوائد الفقهية. نعم الفائدة الفقهية معناها فائدة ممكن تكون الكلام ليس مساقا لها ولكنها تستفاد، تستفاد بطريقة من طرق الاستنباط. الاستنباط هو عمل يقوم به المجتهد أو الفقيه، نعم والعلماء يتفاوتون فيه بحسب قرائحهم وبحسب قوة مداركهم، فتجد واحد ممكن يستنبط عدد كبير 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 جدا من الحديث واحد، فهذا الاستنباط هو الذي يفعله العلماء حتى في السيرة. السيرة عادة الناس على كل حال يتدارسونها، بعضهم ممكن جدا يتسلى بها، كما أن بعضهم مثلا تعجبه في القرآن الكريم سورة يوسف، تعجبه سورة يوسف، بل النساء يعجبهن سورة يوسف، يعجبهن سورة يوسف لأن ما فيها من أمور وما حكات الرجال مع النساء وكذا وكذا، يعرفنه ويستأنسن به، حتى بعضهم كأنه يفضل سورة يوسف، لأن الله عز وجل أولا ذكر في أولها قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قالوا بأن هذه سورة يوسف، فليدل على أنه هي إن لم تكن أفضل سورة فهي من أفاضل الصور، ولكن سورة يوسف كسائر الصور، نعم إلا أن فيها قصة نعم مرتبة وعلى طريقة كذلك فيها يعني على صور القصة. نعم فتعجب هذه السورة، كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يعجبه منها هذا يعني التنقلات والترتيبات القصصية تعجبهم، نعم غزوة كذا بدايتها نهايتها ماذا وقع ماذا وقع، هذا الأسلوب القصصي هذا هو الذي يعجبهم منها، وهذا هو كذلك الذي أيضا نفسه يصدهم عن استخراج ما فيها من الأحكام الفقهية والتي هي أهم وأعظم فقه، لأن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قوله وفعله وإقراره كذلك، وإقراره أيضا يعتبر هدي وسنة وتؤخذ من الأحكام، فهم يعني وذلك أي واحد يؤلف في السيرة ولا يعتني بهذا الجانب فكتابه لا شك ناقص، ناقص جدا. نعم ويزداد نقصانا إذا لم يعتني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما تجده يميل إلى تصحيح كثير من الضعيف، لأن ربما لا يحكم له الكلام في السيرة على هذه الطريقة إلا إذا جمع كل ما يقال في السيرة. نعم. قال في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. نعم. قال: فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة. أشهر الحج يحيى، ما هي أشهر الحج؟ ها؟ ما هي أشهر الحج؟ ذي الحجة، ذي القعدة، الثالث ما جئت به، قلت ذو الحجة، ذو القعدة، الثالث أحسن، شوال. نعم، شوال. محمود، ما معنى أنها أشهر الحج؟ ما معنى أنها أشهر الحج؟ يمكن أن أكمل أنت في الجواب. إذن يجوز له في هذه الأشهر التي هي شوال أول يوم منه، وكذلك ذو القعدة، وكذلك ذو الحجة إلى الثامن منه، يستطيع الواحد من أراد أن يحج بطريقة التمتع أن يدخل بعمرة في اليوم الأول من شوال أو الثاني أو الثالث أو في ذو القعدة في أي يوم منه، في ذو الحجة في أوله حتى إلى يوم الثامن، كذلك يستطيع أن يدخل بعمرة ويتحلل منها وينتظر يوم الثامن من ذي الحجة ويدخل بالحج، فيسمى هذا متمتعا، هذه الصفة يسمى صاحبها متمتعا، كما قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من هدي، بمعنى لا بد أن يذبح هديا. نعم. بخلاف مثل دخل في آخر يوم من رمضان لا يستطيع أن يفعل هذا، إذا اعتمر في رمضان وقال أنا أتمتع بها إلى الحج نقول لا، لا يصلح هذا. آخر يوم من رمضان هو من رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج، ولا يجوز لك تعتمر، صحيح تعتمر عمرة وإن شئت بقيت بعد ذلك، ولكن العمرة التي تتمتع بها ليست هذه، لا بد لك أن تعتمر في أشهر الحج من أول يوم من شوال وفي أي يوم كذلك من أيامه إلى أن يكتمل، وذو القعدة، فتكون إذن بهذه الطريقة صفة من صفات الحج وهو التمتع. نعم. إذن ذو القعدة منها، وكان أهل الجاهلية يرونه أنه ليس صحيحا. نعم. وذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. نعم. قال: ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك. إنسان أراد أن يحرم بعمرة يحرم من الميقات، يمشي الميقات ويحرم منه، يعني يجيه لابس الباس كما مثلا هكذا، يأتي الميقات فيعني يلبس لباس الإحرام، وهناك يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج، ومن هناك ينطلق في حجه، ولا يقول لماذا أنا أحرم قبلها، أو كما قال بعضهم سائل مالك قال لا أحج ما هي إلا أمتار أزيدها، قال أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معناها كأنه 15 يعني الكيلومتر يزيدها في إحرامه كأنه يتقرب بها الله عز وجل. هذا النبي عليه السلام خرج من مكة غير محرم حتى وصل إلى ذي الحليفة فأحرم منها، قال الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت. وقد اضطرب فيه اضطرب إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. ومنها النس نعم أه؟ نعم أه؟ هو لو أحرم قبل الميقات لا شيء عليه، مكروه فقط، مكروه إذا أحرم قبل قليل هكذا من الميقات، ليس بعد أن يتخطى الميقات، لا يجوز، حرام أن الإنسان يتخطى الميقات وهو يريد مكة من أجل العمرة أو الحج ويتخطاها بلا إحرام، لكن قبلها يرى مثلا أنه ينبغي مثلا حتى كذا ولا. نحن عندما نكون في الطائرة لا يمكن نقول بأننا نحرم، لا بد أن نحرم قبل الميقات. لا كما الإنسان ماشي للصلاة، مش لابد الآن أنا أنوي صلاة المغرب، ولكن إذا خرجت من بيتي بحوالي نصف ساعة وأنا أنوي المغرب للصلاة المغرب، وكذلك ممكن أمر بدكان وأخذ منه بعض الأغراض ونحو ذلك من أشياء وهو في طريقي إلى المسجد، فهذا كذلك لا يفسد نيته. نعم. وإذا حصل لك تردد عند صلاة المغرب الله أكبر، ربما حصل هكذا في اللفظ فقط أو شيء من الارتياب، فنيتك التي عزمت عليها هي النية المعتبرة. نعم. فإذا كان قبل قليل مثلا يعني قبل الوصول إلى الميقات كان قد استحم ولبس لباسه وقال لبيك اللهم عمره ولم يتوقف بالميقات ولا وهو مر بالميقات، نعم، لكن لا يجوز له تخطيه بلا إحرام، لكن قبله أو قبيله بقليل المكروه فقط، نعم، كونه يحرم. نعم. قال ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، سوق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله مستفاد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، سوق الهدي معنى النبي عليه السلام قبل ما يحرم ساق الهدي، أو أن يكون في الطريق ويمر على بعض الرعاة يبيعون الهدي يسوق، المهم لا يشتريه من الحرم، هو أحرم ولكن عنده معرفة بأنه في الطريق موجود من يبيع الهدي في الحل، نعم، فلا بأس كذلك. قال ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، نعم، الهدي التطوع، نعم. قال ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، بل أن الإنسان هنا في دارهم ولا يريد أن يذهب ويعطي شخص مبلغ مالي قال اشتري هدي هناك واذبحه عني وقسمه صدقة على فقراء الحرم، فلا بأس كذلك. قال ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها كما ذهب إلى الأحناف، نعم، هو يعتبر سنة إشعاره، والإشعار قلنا هو أن يأتي إلى السنام فيجرحه جرحا هكذا حتى يسيل الدم ثم يسلته، فهذا هو الإشعار، أي واحد رآه يعرف بأن هذا هدي، فربما لا يعتبر واحد ضالة أو يعتبره مثلا، وربما تعلق بالفقراء فينتظرون متى يذبح ليأخذوا نصيبهم من لحمه، إذ لا يعتبر مثله، نعم، بالإبل، نعم، الهدي نتكلم هنا بالإبل إذا كان إبلا. ومنها استحباب مغايظة أعداء الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بها المشركين. إذن إغاظتهم بمعنى بعث الغيظ في قلوبهم هذا أمر مطلوب في الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ محل الشهد. نعم. وقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يلالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. يعني لو لم يكن كافرا ما تمكن من هذه المهمة وما استطاع أن يقوم بها. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم. نعم. كل هذه من أغراض هذه الاستشارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يستشير، سيما في أمور الحرب كان كثير ما يستشير الصحابة، وربما وجد نعم ويستمع. النبي عليه السلام عندما أولا وقع عينه على عمر بن الخطاب يرسله إلى مكة، قال عمر رضي الله عنه: أن ليس لي يد في تحميني في مكة، إذا أصابني ما يصيبني فممكن لا أجد من يدافع عني. وأشار إلى عثمان رضي الله عنه، عثمان له يد وهناك من يحميه وإلى آخره من أشياء. فالنبي عليه السلام وقع بعد ذلك اختياره على عثمان بن عفان. نعم. قال: استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم، بمعنى إذا فعل أو وقع خلاف كذا، يعني ممكن بعد ذلك هكذا معروف، قال: أنا قلت لك ما تفعل كذا وإلى آخره. وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، عندما أعلم صلى الله عليه وسلم بأنه تحالف الأحباش مع قريش وكذا، قال: ربما نرجع إلى هؤلاء الذراري فنبيدهم ونقتلهم. نعم. ومنها إذا هم به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا هم بأمر فيدل ذلك على أنه أيضا جائز. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا: خلأت القصوى، خلأت القصوى، يعني كما يقال في الفرس أو الدابة حرنت، تحرن الدابة بمعنى أنها كأنها تأبى السير والاستجابة لما يريده صاحبه. خلأت القصوى يعني حرنت وألحت فلم تسر. والخلاء من خلأت، نعم، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها ردهم رده عليهم، معناها ما خلأت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلأت، وليس ذلك من أخلاقها أنها تخلأ، وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، عن سبب بروكها، معناها كأنه نفس السبب الذي وقع لأصحاب الفيل لما أقدموا على أمر يظنون أنه يمكنون منه في مكة. نعم، مكة حرم، الله عز وجل يعني إذا أراد لشيء أن يكون فإنه يكون، سواء كان من بر أو من فجر، ما مكن منه المسلمين وما مكن منه كذلك أصحاب الفيل. قال وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده، ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. سنة، إن هذا ساسي إذن تسمية الناقة بأنها القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو إذن إنسان إذا كان هناك أشياء يلابسها في البيت مما يبقى معه وإلى آخره فيسميه من أجل أن يميز هذا عن هذا ونحو ذلك. نعم. قال ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الدين الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله نعم أمر الله تعالى بالحلف، نعم، على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع، في سورة يونس، في سورة السبأ، وفي سورة التغابن، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم، وذكر كذلك في سورة السبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. إذن هذه كلها حلف. نعم. قال ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى. نعم، نعم، معليش صفية. ريشة، ريشة فقط. لا 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 يشرف. شوف نعم، قال إذا طلبوا أمرا عظيما فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله، ولا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، لمن لم يفهمه ولم يستوعبه، ويعني ثقل عليه كما رأينا ذلك سابقا. وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، أنا عمل أعمالا أعمالا صالحة من أجل تكفر عنه ما كان منه من تلك الذي يعني من أمور التي يظهر كأنها معارضة أو يعني عدم قبول أو نحو ذلك. نعم نعم قال أي شيء فيه تعظيم حرمات الله عز وجل، فيه تعظيم معناها أرادهم أن يعظموا حرمات الله عز وجل فيمكن منه ولو أنهم منعوا غيره. النبي عليه السلام عندما أراد أن يعتمر منعوه من العمرة، وكذلك منعوا من أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم هكذا، ومنعوا من أن يقال محمد رسول الله لم يقبلها أيضا، ولكن مع ذلك عندهم تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى من جهة أنهم لا يقاتلون في بيت الله الحرام ولا يقاتلون في الحرم. نعم، وأي شيء كذلك أبدوه مما فيه تعظيم حرمات الله عز وجل فإنهم نعم يعاونون على ذلك ويتعاون معهم حتى وإن كان فيه أو في المقابل كذلك منعوا، هم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في ذلك العام وقالوا اعتمر في العام القادم. نعم هو قال منها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، جعلهم باب واحدا. نعم قال وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم. نعم نعم وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم. وإن منعوا وإن منعوا غيره نقطة فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على نعم تقريبا المعنى ليس بعيد كذلك. المقصود أنه فقط أنهم المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، هكذا معنى حتى وإن منعوا غيره من الممنوعات فإنهم يعني ما فيه تعظيم حرمات الله عز وجل نعم يعطوه ويعانون عليه. نعم أين الطلب وأين الطلب طبعا وماذا يكون الخلاف إذا طلبوا وليس له وجه أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب شيئا هم الذين يطلبون. لا ولكن نحتاج إذا فعلت هذا معناه لا يوجد دليل هنا إن دليله نعم. قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له، ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من الفوائد الفقهية، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم، بل جلها من الحل. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي كقوله تعالى ولا يقرب المسجد الحرام، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان الإسراء من بيت أم هانئ. لكل حال هذه مسألة فقهية كذلك رجح فيها ابن القيم عليه رحمة الله أن الصلاة التي هي مضاعفة بمئة ألف صلاة، عندكم صلاة في مسجدي أفضل من من 100 صلاة، هكذا صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. نعم نعم صح، إذا قلنا في مسجده هو صلاة، أصل إن الصلاة في مسجده بألف صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة لغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف على هذا. نعم ها؟ نعم رواية مختلفة، يعني هذا هو الذي عندي وعندكم كذلك، لكن مئة صلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسجد النبي أصلا بكم؟ إذن تكون مسجد الحرام ها؟ تكون بمئة، لأن مسجد النبي عليه السلام بألف صلاة، فإذا كان كذلك الظهر سوف يكون مسجد الحرام بمئة صلاة، بمئة صلاة من صلوات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف ها؟ يعني المضاعفة عندما تكون لا الصلاة واحدة، وعلى المساجد الأخرى كم تكون غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ليست تكون بمئة ألف صلاة المساجد الأخرى مثلا كمساجدنا هذه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد بألف، ومسجد الحرام على غيره من المساجد ليس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف. أه؟ ما ليش على كل حال. المهم هو في الحق أراد هنا المسألة الفقهية قلت التي أرادها الشيخ هنا ابن القيم عليه رحمة الله أنه أراد أن يبين مسألة فقهية على كل حال انتبهوا لها وفيها بحث كبير جدا. نعم. ويترتب عليها ما يترتب أن الإنسان لو ذهب إلى هناك بعض الناس عندما يرجحون هذا القول وهو أنك أي مسجد مساجد مكة صليت فيه فلك نفس التضعيف الذي لو صليت في مسجد الحرم في نفس المسجد يعني المكان الذي يطوف فيه الناس ولا يعني ما هو متصل به. نعم. يقول بأن يعني أي مسجد صلي فيه أي مسجد من مساجد مكة يحصل لك هذا التضعيف نفسه لأن المقصود بالحرم حتى المسجد الحرام مقصود به كل مكة كل مساجدها. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الحديبية والحرم يعني قريب منه معناه ما كان ينزل الحرم من أجل أن يحصل على التضعيف كان يصلي وهو يعد نفسه كأنه يدرك هذا التضعيف. نعم. أضاف إلى ذلك قال فصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي أفضل من 100 صلاة في مسجدي لهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا مسجد النبي الصلاة فيه بألف صلاة في ما سواه فتكون أيضا صلاة في المسجد الحرام هي أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمئة من صلوات المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ألف فيكون مسجد صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف مئة فقط تقول هكذا مئة ولكن بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي ألف صلاة إذن فتكون 100,000. واضح موسى المزال؟ واضح المزال؟ لا استوعب فقط حاول سهل 500 صلاة ولكن ولم يعقد مقارنة بين مسجد المقصى وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يعني المسجد الحرام. والله الراجح في حق أنا الذي أعتقده أن الصلاة في مسجد يعني الذي حول الكعبة نعم. وأظن هذا كأنني استفدت شيئا منه ليس تصريحا من كلام الشيخ عبد المحسن العباد وهو الظاهر أنه يخالف مشايخ الحجاز وهكذا كذلك ذهب إلى هذا أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله وفيما يظهر لي كذلك كلام أيضا محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم يذهبون إلى أن فرق بين المسجد الذي هو حول الكعبة هذا هو الذي فيه تضعيف والمساجد الأخرى المنتشرة في مكة إنما الصلاة فيها كسائر المساجد. نعم نعم تفضل. نعم ماذا؟ نعم. أنت بعيد يا مختار وارفع صوتك أو تقترب. نعم. لا مسجد نبوي لا خلاف فيه لا خلاف في المسجد النبوي أن الصلاة المراد الصلاة في المسجد الصلاة في المسجد ولا أقول كذلك مذهب ذهب إلى المالكية أن الصلاة التضعيفية في المسجد القديم ليس حتى في التوسعة هذا قول ضعيف جدا لأن التوسعة بدأت من عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل أنها من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والتابع تابع قاعدة على كل حال فإذا امتلأ المسجد حتى الصفوف التي هي تابعة له، الصفوف التي خارج المسجد تابعة له، من الفرض أن لها أجر المسجد. لكن إذا كان المسجد غير ممتلئ وواحد يظهر له أن يصلي في الساحة هكذا من غير داعي فليس له ذلك التضعيف. نعم نعم. بألف ومائة لا نقول نحن الذي جاء في النصوص، بمائة ألف. المسجد الحرام على غيره من المساجد، ليس المسجد النبوي وليس المسجد الأقصى. المسجد النبوي بألف، المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي بمائة. نعم، ليس يفضل المسجد النبوي بمائة، وإنما صلاة واحدة في المسجد النبوي تعدل صلاة واحدة في المسجد، صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل صلاة واحدة في المسجد النبوي، والمسجد النبوي صلاة واحدة فيه بألف. إذن أردت تفصيلها ها؟ من المسجد النبوي. نعم، والمسجد النبوي كم من غيره. إذن المسجد الحرام بالنسبة للمسجد النبوي مئة هكذا، ولكن صلاة المسجد النبوي بألف. إذن بالنسبة لغيرهما كم؟ كم لغيرهما؟ مئة ألف. مئة ألف. نعم نعم. ها جاءت بحديث. نعم، نعم. قال إذن اتضحت هذه المسألة من عند قوله وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. مضطرب ما أدري هل يقصد بها يعني في مكان يحتمل ويحتمل أه؟ ماذا؟ بأنه والمهم على كل حال الحديبية قلنا جزء منها من الحل، والحديبية قلنا هي نفسها منطقة شميس، اليوم يسمونها شميس، ربما الحديبية الاسم ما أدري يسمونه جزء آخر ولا. المهم الشميس هكذا مشهورة اليوم، يعني بعضها وقليل على كل حال بالنسبة لما بقي منها هو من الحرم وأكثرها من الحل. إذا كان الاضطراب معناها أنها مترددة الحديبية نفسها بين الحل والحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قال وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم. نعم نعم. لكن هذا ليس عبارة مستفادة من هنا، إذا جئت بها من موضع آخر ها؟ 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 إذن هذا كلام مستفاد من غير هذا الموضع. نعم ها؟ ليس على في الحل طبعا يعد على المسجد، ولكن في الحل مضطرب في الحل بمعنى كأنه يعني بين الحل والحرم. مضطرب في الحل بين الحل والحرم. قال وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم. يعني قول ابن القيم رحمه الله يذهب إلى أن ليس يختص اسم الحرم يعني المسجد، نعم بجميع الحرم لا يختص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي كقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام. إذا المسجد الحرام هنا لا يختص بالمسجد الذي حول الكعبة، معناها كل مساجد. وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هانئ، نعم، بمعنى لم يكن من المسجد الحرام يعني من. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، هذا كذلك بمعنى الاضطراب، هو مقيم في الحل، نعم، حيث سكنه وإقامته، ويصلي في الحرم. وكذلك كان ابن عمر يصنع، نعم. لماذا؟ هو أولا عندي جوابين. أولا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة، ومهاجر مكة ومن خرج منها، نعم. ثم أيضا جواب ممكن هو أضعف من هذا الأول، أنهم كانوا يتهيبون الإقامة في الحرم قديما، كانوا يتهيبون القبر، فإذا الواحد منهم يعني قام بالمناسك يعجل بالرجوع ولا يحب أن يبقى في الحرم. هذا موجود لكل حال، سلوك عند بعض أهل العلم كانوا لا يحبون الإقامة في الحرم لأجل ما هو مطلوب منهم من مداومة يعني التعظيم والاحترام لذلك المكان، حتى كان بعضهم يقول أن سيئة الحرم لا تمحوها إلا حسنة الحرم، فكان ربما الواحد منهم إذا أدى المناسك يعجل بالرجوع إلى أهله خوفا. الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نعم، لعله لهذا فقط، نعم، نعم. أما العوالي الظهر أنها من الحرم، أما العزيزية فيما يظهر الشمالية ليست منه، نعم، فهي أظل ذا الظالم. نعم. قال ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، نعم. قال وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين. إذا المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، نعم، وكأنه قائم مقام من يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد هذا عرب بن مسعود هكذا، نعم، الذي كان يريد أن يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني يمنعه بنعل السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العمل النبي عليه السلام لما أقره دل ذلك لأنه مشروع وجائز، نعم. وقدوم رسول الكافرين قال وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع، يعني الفخر بالخيلاء في الحرب يعني أمر مسموح به، يعني الإنسان إذا ما يفعل أشياء ترفع معنويات الجيش وترهب العدو. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. نعم، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك أو لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان. هذا كلام كذلك قاله عروة بن مسعود للمغيرة عندما كان يفعل المغيرة هذا الفعل، فقال له بمعنى أنني ما زلت يعني ذكره بما كان قد فعل المغيرة رضي الله عنه قبل أن يسلم من أنه أخذ أموال قوم وأسلم، ذكره بها. قال: بل يرد عليه فإن المغيرة بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غادر بهم قبل أن يسلم يعني طبعا، وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنهم ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. نعم. وفي قول الصديق لعروة: أمسس بذر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورات إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه، كما جاء في الحديث: نعم، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيك، مثل أمسس بذر اللات. ويقال: أعضض أيرى أبيك ولا يكنى له، بمعنى يصرح. فلكل مقام مقال، ومنها احتمال قلة أدب رسول الله رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العربي لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال: نشهد أنه رسول الله، وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. نعم، الرسل معناها رسل من أرسلهم، كانت عادة العرب كذلك أنهم لا يقتلون وإنما يبلغون الرسالة ويرجعون ويؤمن لهم حتى طريقهم. نعم. قال: ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، إن بعض الفقهاء يفصل إذا كانت من الرأس وإذا كانت من الصدر، معناها نازلة من الرأس أو نازلة من الصدر، فيفرق بينهما. نعم، ويترتب على ذلك حتى في الصيام يفطر بعضهم ببعضها. قال: ومنها طهارة الماء المستعمل، يعني هناك كذلك هناك قول بأن الماء إذا استعمل الماء لا يقوى على رفع حدثين، هكذا يقولون. نعم، ولكن إذا كان يعني الماء الذي طهرت فيه المرأة فربما يكره. نعم، ولكن إذا كان تطهر فيه، ومعنى تطهر به بمعنى أنه ليس غسل فيه نفس الماء الذي تقاطر نفسه مثلا غسل به ثم، ولكن أقصد الماء الذي لعله يعني غرفت منه فقط، فهذا إن شاء الله يستعمل بلا كره، ولو استعملته امرأة بهذه الطريقة. ولكن كون مثلا نفس الشخص مثلا توضأ في إناء وكل ما غسلت به الأعضاء رحمك الله أعاده شخص آخر وتوضأ به نفس الماء بهذه الطريقة. قالوا: منها استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة، لقوله: لما جاء سهيل سهل أمركم. نعم. ومنها أن المشهود نعم عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيد على محمد بن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه سهيل بن عمرو خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له، ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة فذكر جده فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به لا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده. فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأبي، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأبي والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منها، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي. نعم، إذا حلفت لشخص مثلا بأنك والله سوف أفعل كذا، نعم، ولم تعين وقتا لا في لفظك ولا في نيتك كذلك، نعم، فمتى فعلته؟ على الفور، ليس على الفور وإنما على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك، ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج. الصحابة عندما أحصروا حلقوا رؤوسهم من تحللوا من العمرة التي كانوا قد أحرموا بها ولم يعني يتموها فحلقوا تحللا. قال كما هو نسك في الحج وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره، نعم، في الحرم إذا لم يصل إليه. وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. إذن قال وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم، نعم، إذا لم يصل إليه. لا يواعد بأن يصل إليه مثلا أن يعطيه مثلا شيء من هذا يعني الهدي وهو لم يصل الحرم، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. نعم، ماذا عندكم؟ وأنه عندنا وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، ها؟ ليس هو؟ قال ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه. هذه أين هذه في بعد؟ اقرأ من عندي. قال ومنها أن المحصرة وأنه
لم يصل إلى محله فأمة المقطوع إلى السياق لا إنه لا يتحلل حتى يصل
محله. هذا الكلام بعند قوله وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله.
خلاف
وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه. نعم، وهو لم يصل إلى الحرم، ولكن يواعد من ينحره في الحرم وهو لم يصل إليه، إذن لا يواعده. وأنه لا يتحلل، كأنه حكم آخر، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم عندكم كله، نعم، لأنه عندنا نحن كله محل الهدي. ومنها أن المحصر، نعم، ماذا؟ نعم، لماذا قالها؟ والهدي معكوفا أن يبلغ محله. محله ماذا؟ هو الحرم كله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني تحللوا، الصحابة ما كانوا برأوا الحرم، هم منعوا قبل دخول الحرم، فإذا نحروا هديهم قبل الدخول إلى الحرم. وأما إذا دخل الحرم فقد دخل الحرم. نعم، ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. نعم، قال: ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار. إذن فشهرة كلمة عمرة القضية كانوا يأخذونها من القضاء غير صحيح، القضية كأنها من القضاء. نعم، قال: ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة في مصدر فعل إلى مصدر فعله. نعم، نعم، قال: ومنها أن الأمر المطلق، نعم، قاضاهم بمعنى قاضى من؟ قاضى قريش. نعم، نعم، ماذا؟ ليس ينوي، يشترط، نعم، يشترط، نعم، قلت، ها؟ لم يشترط، قطع لم يشترط، الصحابة لم يشترطوا، نعم. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم. صراحة ونحن كنا هذا الذي كنا نعتقد، أن من لم يشترط وأحصر أنه يجب عليه القضاء. يبقى لماذا لا يجب عليه القضاء؟ يعني بحث. نعم، إذن هذا هو الذي بالحق كنا نظن ونعتقد، أن من ظن إحصارا يشترط، فإذا اشترط فإنه يتحلل في المكان الذي أحصر فيه ولا يلزمه قضاء. كنا نعتقد أنه إذا لم يشترط يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، العمرة والحج حتى وإن كان نفلا فهو من مفروض مما يجب بالشروع، مجرد الشروع فيه يصير واجبا، فمن لم يشترط إذن سوف يكون إذا أحصر واجبا عليه أن يقضيها في العام المقبل، نعم، ويذبح هديا، وإذا اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء. نعم، أيوة كان ذا قلت يكون بحث خلاص صعب. إذن قال ومنها أن قال وإنما سميت قال ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. إن هذه مسألة أصولية السفير كذلك من هذه فإذا تتعلق بأصول الفقه هل الأمر المطلق يستفاد من الفور أم لا؟ فهو هنا قال الشيخ يفيد الفور وإلا يكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد يعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منها ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة أخرج ولا تكلم، أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه. إذن هذا يفيد بأن كل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه لأمته. فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيض عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى الامتثال ما أمر به، وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. نعم. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا من غير في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين، معنى أن من هاجرت امرأته لا بد أن ترد إليه ماذا؟ إليه المهر. نعم. يقوم كأنه مهرها مهره ويرد إليه، لأنها هي ذهبت عنه، وهي لو كانت مثلا مسلمة وأرادت أن تفسخ أو تنخلع منه هكذا كذلك ترد إليه مهره. وعلى من ارتدت امرأته، نعم تفضل. إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخه شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. نعم، بالمسمى معناها بنفس أو اسم ما أمهرها به، لا بمهر المثل، بمعنى أن يقال ما مهر مثل هذه المرأة، مثلها بمعنىها في منزلتها في قبيلتها في سنها في جميع ما يكون لها من أوصاف، فقال مهرها مثل هذه مثلا كذا فيقوم، ولكن قواه بالمسمى. قال ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خروج منهم هكذا أو من خرج. نعم. ومنها ومنها أن شرط أن شرط رد من جاء من كفار الإمام لا يتناول من خرج. من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام كما حصل لي أبي بصير. نعم. وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية، نعم ملطية وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. يعني هي قصة على كل حال ليست، ولكنه شيخ الإسلام استفادها، لأن مثلا حاكم تعاقد مع كفار، نعم، وحاكم آخر ليس بينه وبين هؤلاء كفار، يجوز لهذا الحاكم المسلم لا يقول أنا اعتبارا من هذه المعاهدة التي فعلها فلان لا يلزمه تلك المعاهدة، يستطيع أن يغزوهم ويفعل بهم كما لو كان بينهم لم يكن بينه وبينهم أي شيء. لنتوقف كذلك عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أظل يوم 8 من ربيع الثاني. ها؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول مما يتعلق بدرسنا السابق، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد العمرة فاتخذ طريقا غير معهود وخرج في شهر غير معهود، بين الغرض من ذلك. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، فاتخذ طريقا غير معهود وخرج في شهر غير معهود. بين الغرض من ذلك. الملك
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في سيره العمرة إلى مكة طريقا غير معهود، لكون خالد بن الوليد كان في طريقهم فأراد أن يتجنبه، فلما عرف خالدا أمرهم أسرع إلى قريش لينذره. أما مخالفته الشهر فلأن المشركين كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من المنكر العظيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فذهب العمرة في ذي القعدة.
نعم تمام. إذن النبي عليه السلام خرج للعمرة، وهذا أمر ربما كانت كأنها قريش ممكن لا يثقون فيها، كانوا مستعدين للحرب. عندما أخبروا أو بلغهم الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد مكة، فاتخذ صلى الله عليه وسلم طريقا غير معهود، طريق وعرة فيها كثير من المرتفعات. نعم، فأخذ هذا الطريق وهو كذلك يبالغ في تجنب الحرب والاصطدام مع قريش، وقريش أرسلت خالد بن الوليد ليكون طليعة، نعم يستطلع لهم ما قد يكون من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتوقعونه. إذن فتركوه في الغميم، ولم يفق بهم ولم يعثر عليهم حتى كانوا أوشكوا أو قاربوا مكة. من أجل هذا اتخذ هذا الطريق وخرج كذلك في شهر ذي القعدة، هذا الشهر الذي هو من الأشهر الحرم. نعم، ولم يكن أهل مكة كانوا يعتبرونه من المنكر العظيم أن تعتمر في هذا الشهر، في هذا الشهر الذي هو شهر ذي القعدة أو حتى شهر شوال أو في شهر كذلك ذي الحجة، وإنما كانوا إذا خرجوا يخرجون للحج فقط. نعم. السؤال الثاني لعثمان قبيل الصلحي: منقبة يعدها خصومه من مثالبه، عينها. نعم، لعثمان قبيل الصلحي أي صلح الحديبية المقصود، منقبة يعدها خصومه من مثالبه، عينها. القدر
بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمر عثمان أن يدخل على قريش ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا ولم يأتي للقتال. فأثناء غيابه بلغ الصحابة أن عثمان قتل، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة الرضوان، وكان عثمان غائبا فبايع عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن عثمان، ووضع يده، فكانت هذه منقبة عدها خصومه من مثالبه، وكانوا يقولون أنه لم يحضر بيعة الرضوان.
إذن كانوا كأنما يقولون بأن عثمان رضي الله عنه مما فاته ذلك المشهد العظيم الذي هو البيعة تحت الشجرة، نعم، فلم يكن حاضرا. فلو تأملوا جيدا لوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه غانبا لم يغيبه، ومد يده هذه اليمنى وقال هذه عن عثمان، وصافح بها كما يفعل المبايع. نعم، إذن فهذه تعتبر مناقبه، النبي عليه السلام ناب عنه وقام مقامه، فهذه منقبة من مناقبه ولا تعد من مثالبه. هو كان في مهمة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بالإضافة إلى هذه المهمة حصلت له البيعة، والذي بايع عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ماذا؟ نعم لأجل ما أشيع. ها، هو المشكلة اليوم يقولونه ليس مثالي في ذلك الوقت فقط، ليس خصومه في ذلك الوقت أو في ذلك المشهد. اليوم يذكرون بأن عثمان لم يشهد بيعة رضوان، لأجل أن ها ليس لأجل عثمان، لأجل مكافحة قريش ومقاتلتهم، لأجل أن الخبر الذي بلغهم أن عثمان يعني قتلوه، ولكنه لم يكن شيء من ذلك، يعني لم يحصل. فالمهم البيعة وقعت. نعم، ربما جاء لك سؤال وراء هذا. نعم إيه، نحن نتكلم على ذلك الوقت، نحن نقول حتى اليوم، معناها الذين الخوارج الذين قتلوا عثمان يعدون مناقبه، يعدون عفوا مثالبه، ومن بينها أنه لم يشهد بيعة رضوان، من بينها، ويذكرون كذلك أشياء عديدة جدا عنه. فيعني حتى ونحن قلنا مثلا هو أصلا يعني لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتلوه، فالنبي عليه السلام جيش الصحابة رضي الله عليهم وبايعهم بيعة على الموت، ثم جاء الخبر بأن أو جاء عثمان نفسه، جاء نفسه عثمان رضي الله عنه وجاء بالخبر. نعم، وكان ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالمهمة أحسن قيام. نعم نعم، بيع نفسي كيف بيع نفسي؟ هو المبايع الصحابة يأتون ويبيعون. نعم، بايعوه، هو رفع يده قال هذه عن عثمان، معناها كأن هذه اليد كأنما بايع بها عثمان، ثم يفعل هكذا. لكن الظاهر أن ذلك لم يبلغه بعد، لم يبلغه بعد في ذلك الوقت، في ذلك اللحظة التي قالها، يعني كان هو كأنه يجتمع أو يجمع الصحابة رضي الله عليهم بناء على الخبر أن عثمان قد قتلوه في مكة، فبايعهم على أنه يريد أن يقاتل الآن. النبي عليه الصلاة والسلام يتأهب ويتجهز ليقاتل قريش لأنهم قتلوا عثمان، فهو يريد أن يثأر لهم. ثم جاء الخبر بأن عثمان لا ما قتل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان نفسه. نعم نعم، ماذا؟ معلش، أين هذا الكلام؟ ميتين وتسعة وخمسين. نعم، ولما تمت البيعة رجع عثمان. لكن هذه تكفي. ولما تمت البيعة رجع عثمان. أين هو الذي قبل البيعة؟ ها؟ أين هو؟ قبلها. معلش. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه على عثمان. أي سياق؟ ها؟ خبر ماذا؟ طبعا خبر قتل عثمان قبل البيعة. ها؟ نعم نعم. إيه ما عندنا هذا التعليق. التعليق ليس عندنا. السؤال الذي يليه: أمصص بذر اللات، ما معناها ومن قالها ولمن قيلت وما مناسبة قولها؟ السلام عليكم. قلتها في علم البرانية. نعم. أمصص بذر اللات، ما معناها ومن قالها ولمن قيلت وما مناسبة قولها؟ أشيد. حمك الله.
قائلها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقالها لعروة بن مسعود الثقفي، ومناسبة ذلك أن عندما كان يتكلم صلاس أن يفرون منه، فقال له أبو بكر هذا الكلام.
إذن فالقائل لها هو
أبو بكر. أبو بكر الصديق.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالها لمن؟
عروة بن مسعود الثقفي.
نعم. إذن لعروة بن مسعود الثقفي. نعم. عروة بن مسعود الثقفي كان قد قال يومها بأن هؤلاء ربما سوف يتركونك ويفرون عنك ونحو هذا من الكلام. نعم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كأنه يدافع عن الصحابة، يعني لا يفعل هذا، ومستحيل أن يفروا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن فقال له عند ذاك: أمصص بذر اللات. نعم. إذن هذه المناسبة، ما معنى مصوص بذر اللات؟ ها؟ ها؟ لا تعرف. نعم. هي كلمة قريب، هي كلمة سب. البذر هو تلك اللحمة التي تقطعها الخافضة. الخافضة، الخفض بالنسبة للنساء هو كالختان بالنسبة للصغار. نعم. كالختان، يعني تقطع لحمة مشرفة على الفرج هكذا، فترمي بها، فقال امصصها، يعني هذه امصصها. من إذا قيل لشخص معناه كأنه غاية في الحقارة والحط، ونعته بنعت. نعم. إذن فقال هذه الكلمة بمعنى، يعني كأنه لو قال مثلا قبحك الله أو أهانك إلى آخر ذلك مما تقوله في الصحابة، لأنه هو أيضا بدأ بالسب، لأن عروة بن مسعود الثقفي بدأ بالسب، معناه يقول أن الصحابة هؤلاء سوف يتركونك وسوف يخذلونك، نعم، إذا ما حصلت حرب، فلا تعول عليهم ولا تعتمد عليهم وإن حدث ذلك. وهذا نوع تحريش كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فكان أبو بكر الصديق، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تقول هذا الكلام، معناها كأنه أقره. نعم. إذن ما زال بقي على كلها الأسئلة أو بقيت بعض الأسئلة من هذا الباب نعود إليها كذلك في ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. فصل في بعض ما في الحديبية من الفوائد الفقهية. نعم. الفائدة الفقهية معناها فائدة ممكن تكون الكلام ليس مساقا له ولكنها تستفاد بطريقة من طرق الاستنباط. الاستنباط هو عمل يقوم به المجتهد أو الفقيه. نعم. والعلماء يتفاوتون فيه بحسب قرائحهم وبحسب قوة مداركهم، فتجد واحد ممكن يستنبط عدد كبير 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 جدا من الحديث واحد. فهذا الاستنباط هو الذي يفعله العلماء حتى في السيرة. السيرة عادة الناس على كل حال يتدارسونها، بعضهم ممكن جدا يتسلى بها، كما أن بعضهم مثلا تعجبه في القرآن الكريم سورة يوسف، تعجبه سورة يوسف، بل النساء يعجبهن سورة يوسف، يعجبون سورة يوسف لأن ما فيها من أمور وما حكات الرجال مع النساء وكذا وكذا، يعرفنه ويستأنسن به. حتى بعضهم كأنه يفضل سورة يوسف، لأن الله عز وجل أولا ذكر في أولها قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قالوا بأن هذه سورة يوسف، فليدل على أنه هي إن لم تكن أفضل سورة فهي من أفاضل الصور، ولكن سورة يوسف كسائر الصور. نعم. إلا أن فيها قصة، نعم، مرتبة وعلى طريقة كذلك فيها، يعني على صور القصة. نعم. فتعجب هذه الصورة. كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يعجبه منها هذا يعني التنقلات والترتيبات القصصية تعجبهم. نعم. غزوة كذا بدايتها نهايتها ماذا وقع هذا الأسلوب القصصي، هذا هو الذي يعجبهم منها. وهذا هو كذلك الذي أيضا نفسه يصدهم عن استخراج ما فيها من الأحكام الفقهية والتي هي أهم وأعظم فقه، لأن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قوله وفعله وإقراره كذلك، وإقراره أيضا يعتبر هدي وسنة وتؤخذ من الأحكام. فهم يعني وذلك أي واحد يؤلف في السيرة ولا يعتني بهذا الجانب فكتابه لا شك ناقص جدا. نعم. ويزداد نقصانا إذا لم يعتني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما تجده يميل إلى تصحيح كثير من الضعيف، لأن ربما لا يحكم له الكلام في السيرة على هذه الطريقة إلا إذا جمع كل ما يقال في السيرة. نعم. قال: في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. نعم. قال: فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة. أشهر الحج، يحيى ما هي أشهر الحج؟ ما هي أشهر الحج؟ ذي الحجة، ذي القعدة، الثالث ما جئت به، قلت ذو الحجة، ذو القعدة، الثالث أحسن، شوال. نعم، شوال. محمود، ما معنى أنها أشهر الحج؟ ما معنى أنها أشهر الحج؟ يمكن أن أكمل أنت في الجواب. إذن يجوز له في هذه الأشهر التي هي شوال أول يوم منه وكذلك ذو القعدة وكذلك ذو الحجة إلى الثامن منه يستطيع الواحد من أراد أن يحج بطريقة التمتع أن يدخل بعمرة في اليوم الأول من شوال أو الثاني أو الثالث أو في ذو القعدة في أي يوم منه في ذو الحجة في أوله حتى إلى يوم الثامن كذلك يستطيع أن يدخل بعمرة ويتحلل منها وينتظر يوم الثامن من ذي الحجة ويدخل بالحج فيسمى هذا متمتعا هذه الصفة يسمى صاحبها متمتعا كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من هدي بمعنى لا بد أن يذبح هديا نعم بخلاف مثل دخل في آخر يوم من رمضان لا يستطيع أن يفعل هذا إذا اعتمر في رمضان وقال أنا أتمتع بها إلى الحج نقول لا لا يصلح هذا آخر يوم من رمضان هو من رمضان ورمضان ليس من أشهر الحج ولا يجوز لك تعتمر صحيح تعتمر عمرة وإن شئت بقيت بعد ذلك ولكن العمرة التي تتمتع بها ليست هذه لا بد لك أن تعتمر في أشهر الحج من أول يوم من شوال وفي أي يوم كذلك من أيامه إلى أن يكتمل وذو القعدة فتكون إذن بهذه الطريقة صفة من صفات الحج وهو التمتع نعم إذن ذو القعدة منها وكان أهل الجاهلية يرونه أنه ليس صحيحا نعم أن وذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة نعم قال ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالحج كذلك إنسان أراد أن يحرم بعمرة يحرم من الميقات يمشي الميقات ويحرم منه يعني يجيه لابس الباس كما مثلا هكذا يأتي الميقات فيعني يلبس لباس الإحرام وهناك يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج ومن هناك ينطلق في حجه ولا يقول لماذا أنا أحرم قبلها أو كما قال بعضهم سائل مالك قال أنا أحج ما هي إلا أمتار أزيدها قال أنا أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معناها كأنه 15 يعني الكيلومتر يزيدها في إحرامه كأنه يتقرب بها الله عز وجل هذا النبي عليه السلام خرج من مكة غير محرم حتى وصل إلى ذو الحليفة فأحرم منها قال الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالحج كذلك فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب فحديث لا يثبت وقد اضطرب فيه اضطرب إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا ومنها النس نعم أه؟ نعم أه؟ هو لو أحرم قبل الميقات لا شيء عليه مكروه فقط مكروه إذا أحرم قبل قليل هكذا من الميقات ليس بعد أن يتخطى الميقات لا يجوز حرام الإنسان يتخطى ميقات وهو يريد مكة من أجل العمرة أو الحج ويتخطاها بلا إحرام لكن قبلها يرى مثلا أنه ينبغي مثلا حتى كذا ولا نحن عندما نكون في الطائرة لا يمكن نقول بأننا نحرم نحن لابد أن نحرم قبل الميقات لكن الإنسان ماشي للصلاة مش لابد الآن أنا أنوي صلاة المغرب ولكن إذا خرجت من بيتي بحوالي نصف ساعة وأنا أنوي المغرب للصلاة المغرب وكذلك ممكن أمر بدكان وأخذ منه بعض الأغراض ونحو ذلك من أشياء وهو في طريقي إلى المسجد فهذا كذلك لا يفسد نيته. نعم. وإذا حصل لك تردد عند صلاة المغرب الله أكبر، ربما حصل هكذا في اللفظ فقط أو شيء من الارتياب، فنيتك التي عزمت عليها هي النية المعتبرة. نعم. فإذا كان قبل قليل مثلا، يعني قبل الوصول إلى الميقات، كان قد استحمى ولبس لباسه وقال لبيك اللهم عمره، ولم يتوقف بالميقات ولا وهو مر بالميقات، نعم، ولكن لا يجوز له تخطيه بلا إحرام، لكن قبله أو قبيله بقليل المكروه فقط، نعم، كونه يحرم. نعم. قال: ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. سوق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله مستفاد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. سوق الهدي معنى النبي عليه السلام قبل ما يحرم ساق الهدي، أو أن يكون في الطريق ويمر على بعض الرعاة يبيعون الهدي يسوق، المهم لا يشتريه من الحرم، هو أحرم ولكن عنده معرفة بأنه في الطريق موجود من يبيع الهدي في الحل. نعم. فلا بأس كذلك. قال: ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. نعم، الهدي التطوع. نعم. قال: ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. بل أن الإنسان هنا في دارهم ولا يريد أن يذهب، ويعطي شخص مبلغ مالي، قال: اشتري هدي هناك واذبحه عني وقسمه صدقة على فقراء الحرم، فلا بأس كذلك. قال: ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها كما ذهب إلى الأحناف. نعم، هو يعتبر سنة إشعاره، والإشعار قلنا هو أن يأتي إلى السنام فيجرحه جرحا هكذا حتى يسيل الدم ثم يسلته، فهذا هو الإشعار، أي واحد رآه يعرف بأن هذا هدي، فربما لا يعتبر واحد ضالة أو يعتبره مثلا، وربما تعلق بالفقراء فينتظرون متى يذبح ليأخذوا نصيبهم من لحمه، إذ لا يعتبر مثله. نعم. بالإبل. نعم، الهدي نتكلم هنا بالإبل إذا كان إبلا. ومنها استحباب مغايظة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بها المشركين. إذن إغاظتهم بمعنى بعث الغيظ في قلوبهم هذا أمر مطلوب في الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار محل الشهد. نعم. وقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم، يعني لو لم يكن كافرا ما تمكن من هذه المهمة وما استطاع أن يقوم بها. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم. نعم، كل هذه من أغراض هذه الاستشارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يستشير، سيما في أمور الحرب كان كثير ما يستشير الصحابة، وربما وجد نعم ويستمع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أولا وقع عينه على عمر بن الخطاب يرسله إلى مكة، قال عمر رضي الله عنه أن ليس لي يد في تحميني في مكة، إذا أصابني ما يصيبني فممكن لا أجد من يدافع عني، وأشار إلى عثمان رضي الله عنه، عثمان له يد وهناك من يحميه وإلى آخره من أشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع بعد ذلك اختياره على عثمان بن عفان. نعم، قال استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم، بمن إذا فعل أو وقع خلاف كذا، يعني ممكن بعد ذلك هكذا معروف، قال أنا قلت لك ما تفعل كذا وإلى آخره. وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم، ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، عندما أعلم صلى الله عليه وسلم بأنه تحالف الأحباش مع قريش وكذا، قال ربما نرجع إلى هؤلاء الذراري فنبيدهم ونقتلهم. نعم، ومنها إذا هم به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا هم بأمر فيدل ذلك على أنه أيضا جائز. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصوى، يعني كما يقال في الفرس أو الدابة حرنت، تحرن الدابة بمعنى أنها كأنها تأبى السير والاستجابة لما يريده صاحبه، خلأت القصوى يعني حرنت وألحت فلم تسر. والخلاء من خلأت، نعم، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم، معناها ما خلأت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلأت وليس ذلك من أخلاقها أنها تخلأ، وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، معناها كأنه نفس السبب الذي وقع لأصحاب الفيل لما أقدموا على أمر يظنون أنه يمكنون منه في مكة. نعم، مكة حرم، الله عز وجل يعني إذا أراد للشيء أن يكون فإنه يكون، سواء كان من بر أو من فجر، ما مكن منه المسلمين وما مكن منه كذلك أصحاب الفيل. قال وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده، ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. إن هذا ساسي إذن تسمية الناقة بأنها القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن إنسان إذا كان هناك أشياء يلابسها في البيت مما يبقى معه وإلى آخرك فيسميه من أجل أن يميز هذا عن هذا ونحو ذلك. نعم، قال ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الدين الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمر الله تعالى بالحلف، نعم، على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع، في سورة يونس، في سورة السبأ، وفي سورة التغابن ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم وذكر كذلك في سورة السبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي. نعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. إذن هذه كلها حديث. نعم قال ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى. نعم نعم معليش صفية الريشة الريشة فقط لا. لا 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 شوف نعم قال إذا طلبوا أمرا عظيما فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله ولا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق لمن لم يفهمه ولم يستوعبه ويعني ثقل عليه كما رأينا ذلك سابقا. وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده أنا عمل أعمالا ها ها أعمالا صالحة من أجل تكفر عنه ما كان منه من تلك الذي يعني من أمور التي يظهر كأنها معارضة أو يعني عدم قبول أو نحو ذلك. نعم نعم قال أي شيء فيه تعظيم حرمات الله عز وجل فيه تعظيم معناها أرادهم أن يعظموا حرمات الله عز وجل فيمكن منه ولو أنهم منعوا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يعتمر منعوه من العمرة وكذلك منعوا من أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم هكذا ومنعوا من أن يقال محمد رسول الله لم يقبلها أيضا ولكن مع ذلك عندهم تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى من جهة أنهم لا يقاتلون في بيت الله الحرام ولا يقاتلون في الحرم. نعم وأي شيء كذلك أبدوه مما فيه تعظيم حرمات الله عز وجل فإنهم نعم يعاونون على ذلك ويتعاون معهم حتى وإن كان فيه أو في المقابل كذلك منعوا هم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من يعتمر في ذلك العام وقالوا اعتمر في العام القادم. نعم هو قال منها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيب إليه وأعطوه وأعين عليه وإن منعوا غيره، جعل باب واحدا. نعم، قال وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم. نعم نعم، وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم. وإن منعوا، وإن منعوا غيره نقطة، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على نعم تقريبا المعنى ليس بعيد كذلك. المقصود أنه فقط أنهم المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، هكذا معنى حتى وإن منعوا غيره من الممنوعات فإنهم يعني ما فيه تعظيم حرمات الله عز وجل نعم يعطوه ويعانون عليه. نعم أين الطلب؟ وأين الطلب؟ طبعا وماذا يكون الخلاف إذا طلب؟ وليس له وجه أصلا، النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب شيئا، هم الذين يطلبون. لا ولكن احتاج إذا فعلت هذا معنى لا يوجد دليل هنا، هنا دليله. نعم قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له، ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من الفوائد الفقهية نعم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم، بل جلها من الحل. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، كقوله تعالى ولا يقربوا المسجد الحرام، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هانئ. كل حال هذه مسألة فقهية كذلك رجح فيها ابن القيم عليه رحمة الله أن الصلاة التي هي مضاعفة 100,000 صلاة. عندكم صلاة في مسجدي أفضل من ها من 100 صلاة هكذا ها؟ صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. نعم نعم صحيح، إذا قلنا في مسجده هو صلاة، لأن الصلاة في مسجده 1,000 صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة لغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100,000. على هذا نعم ها؟ نعم رواية مختلفة، هذا الذي عندي وعندكم كذلك، لكن 100 صلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ إذن تكون مسجد الحرام ها؟ تكون 100، لأن مسجد النبي عليه السلام 1,000 صلاة، فإذا كان كذلك الظاهر سوف يكون مسجد الحرام 100 صلاة، 100 صلاة من صلوات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 ها؟ يعني المضاعفة عندما تكون بين ها؟ لا الصلاة واحدة، وعلى المساجد الأخرى كم تكون غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ليست تكون 100,000 صلاة ها؟ المساجد الأخرى مثلا كمساجدنا هذه ها؟ ها؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم المساجد 1,000، ومسجد الحرام على غيره من المساجد ليس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 ها؟ ما ليش على كل حال المهم هو في الحق أراد هنا المسألة الفقهية، قلت التي أرادها الشيخ هنا ابن القيم عليه رحمة الله أنه أراد أن يبين مسألة فقهية على كل، انتبهوا لها وفيها بحث كبير جدا. نعم، ويترتب عليها ما يترتب أن الإنسان لو ذهب إلى هناك، بعض الناس عندما يرجحون هذا القول وهو أنك أي مسجد مسجد مكة صليت فيه فلك نفس التضعيف الذي لو صليت في مسجد الحرم في نفس المسجد، يعني المكان الذي يطوف فيه الناس ولا يعني ما هو متصل به. نعم، يقول بأن يعني أي مسجد صلي فيه أي مسجد من مساجد مكة يحصل لك هذا التضعيف نفسه، لأن المقصود بالحرم حتى المسجد الحرام مقصود به كل مكة، كل مكة كل مساجدها. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في 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 الحديبية والحرم يعني قريب منه، معناه ما كان ينزل الحرم من أجل يحصل على التضعيف، كان يصلي وهو يعد نفسه كأنه يدرك هذا التضعيف. نعم، أضاف إلى ذلك قال فصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، أفضل من 100 صلاة في مسجدي اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا مسجد النبي الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سوى، فتكون أيضا صلاة في المسجد الحرام هي أفضل من 100,000 صلاة في ما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مئة من صلوات المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في 1,000 فيكون مثل صلاة في المسجد الحرام ب100,000. 100 فقط تقول هكذا 100 ولكن بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي 1,000 صلاة. إذن فتكون 100,000. واضح موسى المزال؟ واضح المزال؟ لا تستوعب فقط، حاول سهل. 500 صلاة، ولكن ولم يعقد مقارنة بين مسجد الأقصى وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يعني المسجد الحرام. والله الراجح في حق أنا الذي أعتقده أن الصلاة في مسجد يعني الذي حول الكعبة نعم. وأظن هذا كأنني استفدت شيئا منه، ليس تصريحا، من كلام الشيخ عبد المحسن العباد، وهو الظاهر أنه يخالف مشايخ الحجاز، وهكذا كذلك ذهب إلى هذا أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وفيما يظهر لي كذلك كلام أيضا محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم، يذهبون إلى أن فرق بين المسجد الذي هو حول الكعبة هذا هو الذي فيه تضعيف، والمساجد الأخرى المنتشرة في مكة إنما الصلاة فيها كسائر المساجد نعم نعم تفضل. نعم ماذا؟ نعم أنت بعيد يا مختار، وارفع صوتك أو تقترب. نعم لا مسجد نبوي لا خلاف فيه، لا خلاف في المسجد النبوي أن الصلاة المراد الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد. ولا أقول كذلك مذهب ذهب إلى المالكية أن الصلاة التضعيفية في المسجد القديم ليس حتى في التوسعة، هذا قول ضعيف جدا، لأن التوسعة بدأت من عهد عمر رضي الله عنه، حتى قيل أنها من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتابع تابع قاعدة على كل حال. فإذا امتلأ المسجد حتى الصفوف التي هي تابعة له، الصفوف التي خارج المسجد تابعة له، من الفرض أن لها أجر المسجد. لكن إذا كان المسجد غير ممتلئ وواحد يظهر له أن يصلي في الساحة هكذا من غير داعي فليس له ذلك التضعيف. نعم نعم ب1,100 لا نقول نحن الذي جاء في النصوص ب100,000 المسجد الحرام على غيره من المساجد، ليس المسجد النبوي وليس المسجد الأقصى، المسجد النبوي ب1,000 المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي ب100 نعم ليس يفضل المسجد النبوي ب100 وإنما صلاة واحدة في المسجد النبوي تعدل صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل صلاة واحدة في المسجد النبوي، والمسجد النبوي صلاة واحدة فيه ب1,000 إذن أردت تفصيلها من المسجد النبوي نعم، والمسجد النبوي كم من غيره. إذن المسجد الحرام بالنسبة للمسجد النبوي 100 هكذا، ولكن صلاة المسجد النبوي ب1,000 إذن بالنسبة لغيرهما كم؟ كم لغيرهما؟ 100,000 نعم جاءت في الحديث. نعم نعم قال إذن اتضحت هذه المسألة من عند قوله وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، مضطرب ما أدري هل يقصد بها يعني في مكان يحتمل ويحتمل أه؟ ماذا؟ بأنه والمهم على كل حال الحديبية قلنا جزء منها من الحل، والحديبية قلنا هي نفسها منطقة شميس، اليوم يسمونها شميس، ربما الحديبية الاسم ما أدري يسمونه جزء آخر لا، المهم الشميس هكذا مشهورة اليوم، يعني بعضها وقليل على كل حال بالنسبة لما بقي منها هو من الحرم وأكثرها من الحل. إذا كان الاضطراب معناها أنها مترددة الحجيب ينسها بين الحل والحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قال وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم. نعم نعم لكن هذا ليس عبارة مستفادة من هنا، إذا جئت بها من مواضع آخر ها؟ 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 إذن هذا كلام مستفاد من غير هذا الموضع. نعم ها؟ ليس على في الحل طبعا يعد على المسلسل، ولكن في الحل مضطرب في الحل بمعنى كأنه يعني بين الحل والحرم، مضطرب في الحل بين الحل والحرم. قال وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، يعني قول ابن القيم رحمه الله يذهب إلى أن ليس يختص اسم الحرم يعني المسجد، نعم بجميع الحرم لا يختص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي كقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام. إذن المسجد الحرام هنا لا يختص بالمسجد الذي حول الكعبة، معناها كل مساجد. نعم وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هانئ، نعم بمعنى لم يكن من المسجد الحرام يعني من. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، هذا كذلك بمعنى الاضطراب، هو مقيم في الحل نعم حيث سكناه وإقامته ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. نعم لماذا؟ هو أولا عندي جوابين، أولا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة ها؟ ومهاجر مكة ومن خرج منها. نعم ثم أيضا جواب ممكن هو أضعف من هذا الأول، أنهم كانوا يتهيبون الإقامة في الحرم قديما، كانوا يتهيبون، فإذا الواحد منهم يعني قام بالمناسك يعجل بالرجوع ولا يحب أن يبقى في الحرم، هذا موجود لكل حال سلوك عند بعض أهل العلم، كانوا لا يحبون الإقامة في الحرم لأجل ما هو مطلوب منهم من مداومة يعني التعظيم والاحترام لذلك المكان، حتى كان بعضهم يقول أن سيئة الحرم لا تمحوها إلا حسنة الحرم، فكان ربما الواحد إذا أدى المناسك يعجل بالرجوع إلى أهله خوفا. الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم، لعله لهذا فقط. نعم. أما العوالي الظهر أنها من الحرم، أما العزيزية فيما يظهر الشمالية ليست منه. نعم، فهي أضل إذا الله أعلم. نعم. قال: ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. نعم. قال: وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين. إذن المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، نعم، وكأنه قائم مقام من يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد هذا عرب بن مسعود هكذا، نعم، الذي كان يريد أن يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني يمنعه بنعل السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العمل النبي عليه السلام لما أقره دل ذلك لأنه مشروع وجائز. نعم. وقدوم رسول الكافرين، قال: وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع. يعني الفخر والخيلاء في الحرب يعني أمر مسموح به، يعني الإنسان إذا ما يفعل أشياء ترفع معنويات الجيش وترهب العدو، وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. نعم، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك أو لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان. هذا كلام كذلك قاله عروة بن مسعود للمغيرة عندما كان يفعل المغيرة هذا الفعل، فقال له بمعنى أنني ما زلت يعني ذكره بما كان قد فعل المغيرة رضي الله عنه قبل أن يسلم من أنه أخذ أموال قوم وأسلم، ذكره بها. قال: بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غادر بهم قبل أن يسلم طبعا، وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنهم ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. نعم. وفي قول الصديق لعروة: أمصص بذر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورات إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه، كما جاء في الحديث: نعم، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيك، مثل أمصص بذر اللات، ويقال: أعضض أيرى أبيك، ولا يكنى له، بمعنى يصرح فلكل مقام مقال، ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. نعم، الرسل معناها رسل من أرسلهم، كانت عادة العرب كذلك أنهم لا يقتلون وإنما يبلغون الرسالة ويرجعون ويؤمن لهم حتى طريقهم. نعم، قال ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، إن بعض الفقهاء يفصل إذا كانت من الرأس وإذا كانت من الصدر، معناها نازلة من الرأس أو نازلة من الصدر، فيفرق بينهما. نعم، ويترتب على ذلك حتى في الصيام يفطر بعضهم ببعضها. قال ومنها طهارة الماء المستعمل، يعني هناك كذلك هناك قول بأن الماء إذا استعمل الماء لا يقوى على رفع حدثين، هكذا يقولون. نعم، ولكن إذا كان يعني الماء الذي تطهرت فيه المرأة فربما يكره. نعم، ولكن إذا كان تطهر فيه، ومعنى تطهر به بمعنى أنه ليس غسل فيه نفس الماء الذي تقاطر نفسه مثلا غسل به ثم، ولكن أقصد الماء الذي لعله يعني غرفت منه فقط، فهذا إن شاء الله يستعمل بلا كره، ولو استعملت امرأة بهذه الطريقة، ولكن كون مثلا نفس الشخص مثلا توضأ في إناء وكل ما غسلت به الأعضاء رحمك الله أعاده شخص آخر وتوضأ به نفس الماء بهذه الطريقة. قالوا منها استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل سهل أمركم، سهل أمركم. نعم، ومنها أن المشهود، ومنها أن المشهود نعم عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيد على محمد بن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه سهيل بن عمرو خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له. ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به لا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأبي، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأبي، والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منها، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي. نعم، إذا حلفت لشخص مثلا بأنك والله سوف أفعل كذا، نعم، ولم تعين وقتا لا في لفظك ولا في نيتك كذلك، نعم، فمتى فعلته؟ على الفور، ليس على الفور وإنما على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك، ومنها أن الحلاق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج. الصحابة عندما أحصروا حلقوا رؤوسهم، من تحللوا من العمرة التي كانوا قد أحرموا بها ولم يعني يتموها، فحلقوا تحللا. قال: كما هو نسك في الحج وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره نعم في الحرم إذا لم يصل إليه. وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. إذن قال: وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم نعم إذا لم يصل إليه، لا يواعد بأن يصل إليه مثلا أن يعطيه مثلا شيء من هذا يعني الهدي وهو لم يصل الحرم، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. نعم، ماذا عندكم؟ وأنه عندنا وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، ها؟ ليس هو؟ قال: ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه. هذه أين هذه في بعد؟ اقرأ من عندي. قال: ومنها أن المحصرة وأنه
لم يصل إلى محله، فهم في المقطوع في السياق لا إنه لا يتحلل حتى يصل
محله. هذا الكلام في عند قوله وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه. نعم، وهو لم يصل إلى الحرم، ولكن يواعد من ينحره في الحرم هو لم يصل إليه، إذن لا يواعده. وأنه لا يتحلل، كأنه حكم آخر، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم عندكم كله، نعم، لأنه عندنا نحن كله محل الهدي. ومنها أن المحصر، نعم، ماذا؟ نعم، لماذا قالها؟ والهدي معكوفا أن يبلغ محله. محله ماذا؟ هو الحرم كله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني تحللوا الصحابة ما كانوا بلغوا الحرم، هم منعوا قبل دخول الحرم، فإذا نحروا هديهم قبل الدخول إلى الحرم. وأما إذا دخل الحرم فقد دخل الحرم. نعم، ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. نعم، قال ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار. إذن فشهرة كلمة عمرة القضية كانوا يأخذونها من القضاء غير صحيح، القضية كأنها من القضاء. نعم. قال ولا قضاء عن عمرة الإحصار فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة في مصدر فعل إلى مصدر فعله. نعم. نعم. قال ومنها أن الأمر المطلق نعم قاضاهم بمعنى قضى من قضى قريش. نعم. نعم. ماذا؟ ليس يشترط. يشترط. نعم. يشترط. نعم. قلت لم يشترط قطعا، لم يشترط الصحابة لم يشترطوا. نعم. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم. صراحة ونحن كنا هذا الذي كنا نعتقد أن من لم يشترط وأحصر أنه يجب عليه القضاء، يبقى لماذا لا يجب عليه القضاء يعني بحث. نعم. إذن هذا هو الذي الحق كنا نظن ونعتقد أن من ظن إحصارا يشترط، فإذا اشترط فإنه يتحلل في المكان الذي أحصر فيه ولا يلزمه قضاء. كنا نعتقد أنه إذا لم يشترط يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، العمرة والحج حتى وإن كان نفلا فهو من المفروض مما يجب بالشروع، مجرد الشروع فيه يصير واجبا، فمن لم يشترط إذن سوف يكون إذا أحصر واجبا على أن يقضيها في العام المقبل. نعم. ويذبح هديا، وإذا اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء. نعم. أيوة كذا قلت يكون البحث خلاص. نعم. إذن قال ومنها أن قال وإنما سميت قال ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. إن هذه مسألة أصولية استفيدت كذلك من هذه، فإذا تتعلق بأصول الفقه هل الأمر المطلق يستفاد من الفور أم لا، فهو هنا قال الشيخ يستفيد الفور وإلا يكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منها ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة أخرج ولا تكلم، أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه. إذن هذا يفيد بأن كل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه لأمته. فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به، قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى الامتثال ما أمر به، وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. نعم. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا من غير في غير النساء. وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه ورد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين، معنى أن من هاجرت امرأته لا بد أن ترد إليه ماذا؟ إليه المهر. نعم. يقوم كأنه مهرها مهره، ويرد إليه لأنها هي ذهبت عنه، وهي لو كانت مثلا مسلمة وأرادت أن تفسخ أو تنخلع منه هكذا كذلك ترد إليه مهره. وعلى من ارتدت امرأته، نعم تفضل، إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخه شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. نعم، بالمسمى معناها بنفس أو اسم ما أمهرها به، لا بمهر المثل، بمعنى أن يقال ما مهر مثل هذه المرأة، مثلها بمعنىها في منزلتها في قبيلتها في سنها في جميع ما يكون لها من أوصاف، فقال مهرها مثل هذه مثلا كذا فيقوم، ولكن قواه بالمسمى. قال ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خروج منهم هكذا أو من خرج، نعم، ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج، من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، كما حصل لي أبي بصير. نعم. وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد أبا بصير حين جاءه، ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم، حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه، وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية، نعم ملطية وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. يعني هي قصة على كل حال ليست، ولكنه شيخ الإسلام استفادها، لأن مثلا حاكم تعاقد مع كفار، نعم، وحاكم آخر ليس بينه وبين هؤلاء الكفار بعهد، يجوز لهذا الحاكم المسلم لا يقول أنا اعتبارا من هذه المعاهدة التي فعلها فلان لا يلزمه تلك المعاهدة، يستطيع أن يغزوهم ويفعل بهم كما لو كان بينهم لم يكن بينه وبينهم أي شيء. لنتوقف كذلك عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أظن يوم 8 من ربيع الثاني، ها؟